قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرة. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال: قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولا له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. وقال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحب أن يتزايدا أو يتتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله: وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة في آخرة. هذه الترجمة يشير بها الإمام البخاري رحمه الله إلى أن نكاح المتعة كان سائغا، ولكنه نسخ ونهي عنه أخيرا وصار حراما إلى يوم القيامة، وإنما أحل في وقت من الأوقات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حرم في آخر الأمر وبقي حراما إلى يوم القيامة. البخاري رحمه الله عقد الترجمة وهي قوله: باب النهي عن نكاح المتعة أخيرا، مشيرا إلى حصول النسخ وحصول الانتهاء من هذا الذي أبيح، وأن نكاح المتعة كان حلالا ولكنه حرم بعد ذلك إلى يوم القيامة. وقد أورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث التي فيها النهي عن نكاح المتعة، وأن ذلك حصل يوم خيبر، إنه أحل ثم نسخ، ثم أيضا أحل بعد ذلك وجاء نسخه وتحريمه أبدا، وذلك في عام الفتح فتح مكة. إنه جاء في بعض الأحاديث أنه حرام إلى يوم القيامة، معنى هذا أنه نسخ وأن الحكم فيه التحريم المؤبد بعد أن كان أبيح. المراد بنكاح المتعة الذي حوله الكلام هو الزواج المؤقت الذي يتفق فيه بين الطرفين ويتم فيه العقد على مدة معلومة، يعني إما شهر وإما شهرين وإما سنة أو سنتين، يعني يكون يضرب له أجل. والأصل في النكاح أن يكون على التأبيد، لا يضرب له أجل، إنما يتم العقد على أن فلانا تزوج فلانا، ويكون الأمر على هذا مستمرا ولا يفرق ذلك أو لا يفصل في ذلك إلا الوفاة أو طلاق أو الخلع الذي يكون بين الطرفين. أما أن يكون اتفاق على مدة معينة عند العقد فهذا هو نكاح المتعة الذي حرمه الله عز وجل، وجاءت الأحاديث الصحيحة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإمام البخاري رحمه الله ذكر أول ما ذكر من الأحاديث النهي عن نكاح المتعة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأن النهي عن المتعة رواه علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني أن هذا الذي تزعم الشيعة الرافضة بأنه مباح وأنه مستمر قد جاء تحريمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والنهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام برواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي تزعم الرافضة أنه من أئمتهم، وهو في الحقيقة إمام أهل السنة والجماعة، والأربعة الخلفاء الراشدون هم أئمتهم، وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم قدوتهم وأسوتهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. لأن الإمام البخاري رحمه الله صدر الحديث في الرواية عن أهل البيت، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو ممن روى هذا الحكم وهذا الحديث، هذه الأحاديث التي فيها تحريم المتعة وأنها حرمت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، بل إنه أورد في آخر الأحاديث ما نقل عن علي وما نقله عن علي بأنه منسوخ، يعني أن نكاح المتعة أنه نسخ، وأنه وهذا هو الذي يشير إليه البخاري بقوله آخرا، يعني معناه أنه كان مباحا ولكنه حرم آخرا ونهي عنه آخرا، فصار النهي ناسخا للإباحة، كان النهي والتحريم ناسخا للإباحة، وكانت حراما بحرمة الله عز وجل إلى يوم القيامة بتحريم الله عز وجل لها إلى يوم القيامة، وأن النكاح لا يكون على أجل ولا يكون على مدة معلومة، وإنما يكون مطلقا وعلى التأبيد دون أن يقيد الوقت، إذا قيد الوقت فهو نكاح المتعة الذي هو حرام والذي لا يسوغ ولا يجوز ولا يصح العقد، يعني على هذا الشرط الذي هو التوقيت والتأجيل وضرب الأجل الذي ينتهي إليه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال عن إباحة ذلك وأن الحكم مستمر، وجاء عنه ما يدل على النسخ على الرجوع عن قوله هذا، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذهبوا إلى التحريم، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ما يدل على الإباحة، وكما أورده البخاري عنه في بعض هذه الروايات قال له مولى أن هذا في حال الضرورة في حال الشدة، فقال نعم، يعني معناه أنه يصار إليها بالاضطرار، لكن الأحاديث أو التي تصوره الأحاديث يعني نسخها مطلقة، ليس هناك تقييد في إباحتها، بل الحكم أو الشرع جاء بنسخها وتحريمها وأنها حرام إلى يوم القيامة فلا تحل أبدا، ولا يسوغ لأحد أن يكرم عليها، وإذا عقد عقد على ذلك فإنه لاغ وباطل لأنه وقع في غير محله.
قال باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له، قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت يا رسول الله ألك في حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتا، قال هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها.
هذا يتلزم الغياب وحافظ المرأة بنفسها على الرجل الصالح. يعني البخاري رحمه الله لما أورد بما مضى ذهاب المرأة بنفسها وأن يعني أورد فيه الحديث الذي فيه هبة عدد من النساء الحديث التي أو أشار إلى بعض الحديث التي فيها هبة بعض النساء أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر خلاف العلماء أن جمهور العلماء على أن هذا إنما هو من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام قوله خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة ليبين أن هناك شيء يكون وأنه لا يعتبر من الخصائص كما حصل بالنسبة للهبة، وما يفهم من الآية من التقييد في قوله خالصة لك من دون المؤمنين، وأن المرأة تعرف نفسها على الرجل الصالح، فإذا رغبها فإنه يتزوجها بالشروط المعتبرة من شهود وولي وصداق وما إلى ذلك. وإنما كونها تحرص على أن تكون عند رجل صالح وتعرض نفسها عليه ثم إذا وافق ورغب صار ذلك أو تم ذلك طبقا بما هو مطلوب شرعا من كيفية الزواج المبني على ولي وشهود وعلى صداق، فهذا شيء غير الهبة وغير كونها تهب نفسها، والذي قيل الذي قال الجمهور انه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به ولا محذور فيه ولا مانع منه. والمرأة تحرص على ان تكون في عصمة رجل طيب فتعرض نفسها ان يتزوجها، فيتزوجها بالطرق المعروفة المشروعة التي معتبرة شرعا، لا انها عن طريق هبة وانه يتم ذلك، يمكن ان يتم ذلك بدون الشروط المعروفة كما حصل ذلك او كما ان هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ان المرأة تهب نفسها فيقبلها يعني يكون زوجا لها بهذه الجهة، هذا لا يكون لأحد من الناس على قول جمهور العلماء، ولكن الذي يكون هذا الذي ترجم له البخاري بقوله باب عرض المرأة بنفسها على رجل صالح، باب عرض المرأة بنفسها على رجل صالح، هذا هو الذي يكون ويمكن أن يقع في حق غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من قبيل الهبة، إنما هو من قبيل الرغبة في الزواج مع عرض أن تكون في عصمته، فلا إلا وافق يتزوجها بشهود وولي وصداق، شهود وولي وصداق، هذا هو الذي أشار إليه البخاري هنا. وأورد حديث أنس بن مالك وأنه كانت عنده ابنة له، فذكر أن امرأة جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له، قالت لك بحاجة يا رسول الله، قالت تلك البنت لأنس بن مالك وأتاه، أما تستحي من كونها تعرض نفسها وتطلب منه أن يتزوجها؟ قال هي خير منك لرغبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرغبة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون في عصمته وأن تكون من أمهات المؤمنين هذا شرف لمن ظهر به حرص عليه، فهذا يحرص عليه ويسعى في الوصول إليه، لأن السعي في ذلك إنما هو سعي في حصول شرف وفي حصول فضل، وأنها تكون في عصمة سيد الرسل خير الخلق عليه الصلاة والسلام وأن تكون من أمهات المؤمنين، كيف لا يرغب في هذا وكيف لا يرغب في هذا؟ بل إن المرأة التي ترغب في ذلك إنما أرادت الخير، أرادت خيرا لنفسها وأرادت شرفا لنفسها وأرادت سعادة لنفسها، وأن تكون من أمهات المؤمنين، ومن يحصل له ذلك؟ الذي يحصل له ذلك ظفر بالخير العظيم، ظفر بالأمر الذي يحرص عليه ويفرح به ويهتم بالحصول إليه، ولهذا أنكر عليها وقال هي خير منك رغبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني مثل هذا لا ينتقد، لا بل إن هذا شيء مرغوب فيه. والبخاري رحمه الله أشار أو استنبط من هذا أن العرض على الرجل الصالح أن هذا سائر وأنه لا بأس به، لكنه ليس من قبيل الهبة التي هي من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله وامرأة وهبة ثانية فإن هذا العرض غير الهبة. وإذا في البخاري رحمه الله استنتج من هذا أن العرض سائر ولكنه لا يكون عن طريق الهبة، بل إذا حصل بالنسبة للموافقة عليه تجري عليه الأمور المعتبرة شرعا من عقد ودواء وولي وشاهدين وصداق وما إلى ذلك.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها، فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فانتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصف. قال سهل وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الذي أورده البخاري مرارا فيما مضى من كتاب النكاح، هو أن وأورده هنا بأن فيه حصول العرض، عرض يعني عرض المرأة نفسها على رجل صالح، يعني هذه المرأة عرضت نفسها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا فالعرض سائغ وجائز ولكنه يتم الزواج في الطرق المعتبرة شرعا، وأن هذا ليس من الهبة التي قال الجمهور أنها من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون أن هذا سائغ الذي هو العرض ويتم بعد ذلك بعد الموافقة بالعقد والشهود والولي والصداق، لا يكون بشيء من بخلاف ذلك. وإذا فهو شاهد لما ترجمه البخاري، شاهد لما ترجمه البخاري من حصول العرض، من حصول العرض وليس الهبة، من حصول العرض وليس الهبة، وأنها تعرض نفسها إن رغب فيها فيعمل الأمور المطلوبة شرعا، وهو شاهد لما ترجمه له. والحديث مرة مرارا وتكرارا في كتاب النكاح.
الصداق هذه القصة هل خاصة بهذا الرجل؟
ثم الحديث كما عرفنا فيما مضى أفاد أن الرجل كان ليس عنده شيء، وأنه مقل، وأنه لا يملك إلا إزارة، بل وليس عليه رداء، إزارة بدون رداء، إزارة على نصفه الأسفل وليس على كتفيه رداء، فهو ليس له رداء لأنه هو إزارة فقط. فبحث فلم يجد شيء، ثم ولو خاتما من حليب ما وجد شيء، ثم بعد ذلك عرض إزاره وأنه فيها نصفه، فقال ما تصنع به؟ إزاره لا يغني شيئا ولا يفيد شيئا، يكون يعني يملك نصفه ولا يقبل القسمة، فهو إن لبسه ما كان عليها من شيء، وإن لبسته ما كان عليه من شيء، وإذا فهو شيء لا يقبل القسمة ولا يمكن تملكه وتستقل به. انتهى الامر الى انه لم يجد ولو خاتم من حديد. ثم ذلك قال هل تجد ما معك من القران؟ فقال انه يجد سوره، انه يحفظ سوره كذا وكذا، سوره من القران يعددها. قال تحفظهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها، ملكتها بما معك من القران. فملكها يعني وزوجه إياها ليس يعني من أجل حرمة كونه حافظا للقرآن، وإنما من أجل أن يعلمها، وتعليمه إياها منفعة وصلت إليها، منفعة وصلت إليها، كونه يعني يقوم بعمل أن يفيدها فيه في تعليم، أو يكون بما حصل لموسى استئجار في قصة زواجه من الرجل الصالح في مريم، قال لا تجون ثمانية حجج فأجرف من عندك، فكون يكون الزواج على أجرة أو على عمل أو على تعليم شيء من القرآن هذا سائغ وليس خاصا لهذا الرجل، إنه إذا لم يوجد صداق مالي فإنه يمكن أن يكون تزويج لعمل يقوم به للمرأة، والعمل الذي يقوم به المرأة هو منفعة لها سواء كان تعليما أو يبني لها شيء أو يعمل أي عمل من الأعمال تعود منفعته لها وفائدته لها، فإنه ليس خاصا بهذا الرجل، لأنما فيه إشارة إلى أن المعسر يمكن أن يتزوج مثل هذا العمل الذي يقوم به بدنه حيث لا يكون عنده مالا يبذله لها ويسلمه لها. وحديث علي في حصول النهي وحديث ابن عباس في حصول الزواج يعني والترخيص، وبعد ذلك ختمها بما جاء عن علي بأنه منسوخ الذي هو إباحة، إباحة يعني يكون إباحة لهم أن يستمتعوا بالنساء ثلاثا يعني، وهذا قيل أنه عام الفتح.
قال باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من حنيف بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، قال عمر قلت نعم، قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأبشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.
أرد بحال رحمه الله عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير، يعني بعدما ذكر الترجمة السابقة وهي عرض المرأة نفسها على رجل صالح، وأن المرأة يمكن أن تقوم في هذه المهمة وأن تعرض نفسها على من يحب أن تكون في عصمته، أورد بعد ذلك كون الولي يقوم بالعرض على أهل الخير، وأنه يأتي إلى من يرى فيه الخير ويرى فيه الصلاح فيعرض ابنته أو أخته عليه، وإذا فالعرض يمكن أن يكون من المرأة صاحبة الحاجة تعرض نفسها على رجل صالح، ويمكن أن يكون أيضا من الولي بأن يعرض موليته التي هو وليها، فسواء كانت بنتا أو أختا أو غير ذلك، ممن يكون وليا لها كانت عنه ثم إلى ذلك يعرض إذا كان وليا لها يعرضها على الرجل الصالح. فأورد البخاري رحمه الله لهذه الترجمة حديثين، أحدهما فيه عرض البنت والثاني عرض الأخت، الحديث الأول فيه عرض البنت والثاني عرض الأخت. الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه أنه لما تأيمت حفصة مات زوجها ولكن خلافها الثانية رضي الله عنه كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان ذلك بعد بدر. قال جاء إلى عثمان بن عفان وقال هل لك بزوج من حفصة؟ فقال تأمر في أمري، أعطاه جواب إنه يفكر. ثم بعد ذلك لقيه قال قد بدا لي ألا أتزوج، بدا لي ألا أتزوج. هو أولا وعده بأن ينظر بأمره يفكر بأمره، ثم بعد ذلك لقيه وقال إنه بدا له ألا يتزوج. فذهب إلى أبي بكر وعرض عليه فسكت أبو بكر ولم يرد عليه جوابا، فوجد في نفسه عليه أكثر من وجدته على عثمان، لأن عثمان أولا يعني أما له وقال أنه ينظر، ثم بعد ذلك أخبر بأنه بدا له ألا يتزوج، وأما أبو بكر فما رد عليه جوابا فسكت. فتزوج رسول الله بعد ذلك حفصة، فجاء أبو بكر إليه وقال لعلك وجدت علي لما ذكرت لحفصة ولم يعني أرد عليك جوابا، فقال نعم، قال إنه ما منعني من ذلك إلا كوني سمعت رسول الله وما كنت لأبشي سر رسول الله عليه وسلم، وما لو تركها فتزوجه لو لم يعني يقدم عليها رسول الله كيف تزوجتها. وفي اعتذار يعني عن الشيء الذي قد يكون حصل في نفسه بسببه شيء. الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من عرض البنت على أهل الخير، لأنه عرضها أولا على عثمان ثم عرضها على أبي بكر، وفيه عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح وعلى أهل الخير بفعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا فيه يعني حصول الزواج أو يعني وجود الفارق في السن أو الزواج مع وجود الفارق في السن، لأن أبا بكر وعثمان رضي الله عنهما وأرضاهما كبيرين بينهما وبين حفصة مدة، لأنه لأن يعني عمر رضي الله عنه هو يعني قريب يعني من أبي بكر في السن، لأن أبو بكر رضي الله عنه توفي وعمره 63 وعمر رضي الله عنه توفي وعمره 63 والفرق بينهما 10 سنوات في الوفاة، الفرق بينهما 10 سنوات في الوفاة يعني في السن يعني في السن يعني ليس بينهما من ناحية الولادة إلا يعني فترة وجيزة، لذلك الفرق بينهما 10 سنوات. و يعني أبو بكر في روسيا سنة 13 وهذا سنة 23 عرض عمر رضي الله عنه وأرضاه ابنته على أبي بكر، ابنته على أبي بكر هو قريب منه في الولادة، وعرض عليه ابنته فدل هذا على يعني جواز مثل ذلك وعلى أن ذلك سائغ، وأن المهم هو الذي يحرص عليه ويفرح به الصلاح والاستقامة وكون الإنسان منه الخير، هذا هو الذي قصده عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا فيه عدم إفشاء السر، أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ما تكلم بشيء، ما قال إنني لا أريد، فقد يتركها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيريد، وما قال له إن الرسول قال كذا فيكون قد أفشى السر، ورأى أن السكوت مرة تكون أولى، لأنه لو ردها قبل ذلك لو ردها قد يكون هناك حاجة إلى الرجوع إليها، يكون هناك حاجة إلى الرجوع إليها، لكن أن السكوت أولى. ثم أيضا فيه الاعتذار، اعتذار الأخ لأخيه صاحب لصاحبه مما قد يكون حصل منه، مما قد يقع في النفس منه شيء، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه اعتذر إلى عمر في سكوته، وأنه قد يكون وجد في نفسه عليه شيء بكونه لم يستجب لهذا العرض ويحقق هذه الرغبة، فبين له السبب في ذلك في هذا الاعتذار الذي اعتذره، ولكن هذا بعدما انكشف السر وانتهى، وذلك لزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بحقه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الحاصل أن الحديث يدل على ما ترجمه البخاري، حيث أن فيه عرض البنت على أبي الخير.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك نافح درة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أم سلمة؟ لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة.
أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي هو قصة حبيبة وعرضها أختها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها قالت في آخر الأمر لما قال إنها لا تحل لي، قالت إنها نحدث إنك نافح بنت أم سلمة أو بنت أبي سلمة، قال إنها ولدة ربيبتي في ربيبتي فإنها لا تحلني، إنها ابنة أخي من الرضاع، وقال لا تعرون علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرون علي بناتكن ولا أخواتكن. فالحديث ترى هنا مختصر، وما ذكر عن محل الشاهد، لأن محل الشاهد هو العرض، لأن قوله لا تعرون علي أخواتكن وقوله هل لك في أختي، هذا هو الذي في العرض، ولكنه أورد هذا الحديث من هذا الطريق الذي ذكره مختصرا، ولكن محل الشاهد في الرواية الأخرى التي أوردها في مواضع، وإذا ففي عرض الأخ فهو شاهد أيضا لعرض الأخ، لأنه قال عرض الرجل بنته أخته، فهذا فيه الأول فيه عرض البنت والثاني فيه عرض الأخ. ومعنى هذا أن الذي يكون وليا على امرأة وهو ولي زواجها ينظر الأصلح لها، فله أن يعرضها على أهل الخير سواء كانت بنتا أو أختا أو ابنة عم أو ابنة أخ أو إلى ذلك، حيث يكون وليا. ولكنه أورد الحديث أورد ذكر الأخت والبنت، لأن الحديثين الذين أوردهما هما يتعلقان بالبنت والأخت، هما يتعلقان بالبنت والأخت، والحكم واحد، يعني ما لم يذكر يقاس عليه ما ذكر، يقاس عليه ما لم يذكر، يعني يقاس على عرض البنت ما جاء في الحديثين من عرض البنت والأخ، عرض ابنة الأخي وابنة العم، وهكذا مما يكون وليا لها.
قال باب قول الله جل وعلا ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، الآية، إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم في أنفسكم، وكل شيء كنته أو أضمرته فهو مكنون. وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أردتم به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويج. عن مجاهد عن ابن عباس فيما أردتم به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويج، ولوددت أنه تيسر لامرأة صالحة. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله
سائق إليك خيرا
وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد لله نافقة. وتقول يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها. وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن لا تواعدوهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس الكتاب أجل تنقضي العدة. قال باب قول الله جل وعز ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله الآية إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم في أنفسكم وكل شيء كنته أو أضمرته فهو مكنون. وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرفتم به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويج ولوجدت
هذه ترجمة تتعلق بتعريف الخطبة. تعريف الخطبة يعني خطبة المرأة وهي في عدتها يعني في عدة الوفاة. هنا آية جاءت متعلقة بعدة الوفاة. فإذا توفي زوج المرأة فالتصريح بالخطبة لا يجوز في زمن العدة. وأما التلويح والتعريض كونه يأتي بكلام يعني يشعرها بأن له رغبة لكن دون أن يفاتحها بالخطبة بأن يقول أن يريد أن يتزوجك وأنا راغب في الزواج منك. وإنما يكون عندها علم بأن هناك ميل إليها حتى تكون على علم. فلا إذا خرجت من العدة قد يكون في بالها أو يكون في بالها أن هذا ممن يرغب فيها وأنه ينتظر أن يتقدم لخطبتها صراحة. فالتعريض في زمن العدة سائغ وجائز والتصريح لا يجوز. التصريح لا يجوز لأن التعريض فيه إشعار بالرغبة. وإذا فرغت من العدة يكون على بالها أن هذا ممن يرغب فيها فتنتظره. فلو جاءها أحد قبله وهو أفضل عندها فإنها تنتظر مجيئه. لأن هذا التعريض الذي قاله لها في زمن عدتها يفهم منه الرغبة فيها. لكن التصريح هو الذي لا يجوز. التصريح هو الذي لا يسوغ ولا يجوز. والتعريض الذي هو عدم التصريح وهو الإشارة والتلويح التي يفهم منها أنه راغب ولكنه لم يتقدم للخطبة صراحة فهذا سائغ. فأورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وأورد فيها آثار. أورد أثرا مسندا أثرا مسندا عن ابن عباس قال فيه وقال لنا طلق فصد غنان ومن شيوخ البخاري. ولكنه أتى بهذه الصيغة التي قال لنا وهي تفيد السماع وتفيد الاتصال. ولكن كما عرفنا قريبا كما عرفنا أيضا قبل ذلك أن بعض العلماء قال إن هذا يستعمله البخاري فيما إذا كان مقولا بالملاكة. فقال الحافظ بن حجر الذي عرف بالاستقراء من سمع البخاري أنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين. جاءهما أحدهما أن يكون موقوفا يعني هذا الذي أسنده بهذه الصيغة موقوفا أو أن يكون فيه قصور ما عن شرطه ويستعمل هذه الصيغة في حالتين، إحداهما أن يكون ما أسنده موقوفا، والثاني أن يكون هذا الذي أسنده بهذه الطريقة فيه قصور ما عن شرطه. وهذا من القسم الأول وهو أنه موقوف، ومثله ما مر بنا قريبا في الذي أسنده إلى أحمد بن حنبل، وحرم من الأسر سبع ومن الصهر المطهرة سبع، وهو أيضا عن ابن عباس. فهذا ذاك موقوف وهذا موقوف. فقول الحافظ بن حجر أن هذا أنه عرف بالاستقراء من سنة البخاري أنه يستعمل هذه إذا كان وقوفا أو كان في قصور عن شرطه هذا الأثر، والذي قبله مرة قليلا هو من قبيل ما كان موقوفا على الصحابي، وهو في الأثرين هذا والذي قبله قليلا كل منهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فذكر تفسيره في هذا التعريف
قال يقول إني أريد التزويج ولو وجدت أنه تيسر لامرأة صالحة.
يقول إني أريد التزويج، أنا أريد أن أتزوج، هذا تعريف طبعا ما خطأ، ما كان أريد أن أتزوج، أنا أريد التزويج ولو وجدت أن يكون حصل لي امرأة صالحة، وجدت أن يكون حصل لي امرأة صالحة أيضا هو تعريف، لأنه ما قال أريد أن أتزوج، وإنما يعني أفهمها بأنه راغب في الزواج، لكنه ما صرح في الخطبة، ففي الخطبة لا يجوز في العدة، ولكن التعليم أباحه الله عز وجل. وابن عباس يعني ذكر أمثلة من التعريف، يعني أنني أريد التزويج ولو وجدت أن يتيسر لي امرأة صالحة.
وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراضي، وإن
يقول القاسم إنك
علي
كريمة، يعني معناه إنها منزلة من عنده، هذا تعريف، وإنني فيك راغب، قالوا هذا أيضا تعريف، يعني هم يتفريح للخطبة، ما قال إنه أريد راغب في الزواج منك وإنني فيك راغب، قالوا هذا من قبيل التعريف وليس من قبيل التفريح، لكن هذا اللفظ قليل من التفريح، لكن ما فيه ليس مثل الذي قبل أنت كريمة أو أنت علي كريمة أو أنني أريد التزويج وأرجو أن ليس لامرأة صالحة، لكن إنني فيك راغب هذه عبارة قريبة من التصريح، قريبة من التصريح، لكن ليس فيها ذكر النكاح، ليس فيها ذكر النكاح.
يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا،
إن الله سائق إليك خيرا، يعني معناه أنه يسوق إليك رجلا ترتضينه، وما ذكر الخطبة أنه يريد أن يتزوجها، ولكن كلمة معرضة الله تعالى أباحها، والفائدة منها يعني حتى تفهم منها من له رغبة فيها، حتى تكون على بينة من الأمر بعد فراغها من العدة.
وقال عطاء يعرض ولا يبوح،
وقال عطاء يعرض ولا يبوح، يعرض في الخطبة ولا يبوح بها يعني يفرق.
يقول إن لي حاجة وأبشري وأمضي بحمد لله نافقة.
هذا تفسير كونه يعرض ولا يعرض ولا يبوح، هذا يقول
إن لي حاجة،
إن لي حاجة وأبشري، لي حاجة وأبشري وأمضي بحمد الله نافقة، يعني أنت مرغوب فيك، لست كاسدة، يعني لست من يغاب عنك، وإنما أنت نافقة، والنافق يعني هو الذي رائج، يعني مثل ما يقول فئة النافقة يعني رائجة، يعني معناها أنها كل يطلبها، ليست من السلع الفاسدة التي تبقى عند صاحبها لا يتقدم أحد لشرائها، والنفاق هو الرواد. مرة جاء في الحديث الصحيح ثلاثة الذين لا يكلمهم الله، المسلم والمنافق خلعته بالحلف الكاذبة. المنسق يعني المروج المرخص يأتشر خلعته بأن فهو لا يواعدها يعني ويتفقعها سرا، وإنما يكتفي بالتعريف. فالمخروج لهذا أنه يعني لا يتفق معها على أنه تزوجها يعني بعد، ويكون ذلك سرا يخفى. فتكفيره بالزنا هنا إن هذا ليس بمستقيم، هذا قول مرجوح.
قال: ويذكر عن ابن عباس: حتى يبلغ الكتاب أجله تنقضي العدة.
حتى يبلغ الكتاب أجله حتى تنقضي العدة هذا في دور التصريح، هذا المجال في التصريح وترك التلويح، لأن هناك ليس هناك حد، أما ذاك فهي محبوسة في يعني أمور تتعلق بالزواج الأول من ارتباطها بالزوج الأول في إحدادها وعدتها، وأن هذه فترة ارتباط بينها وبين زوجها الأول، فهذا من حقه عليها أن تقوم بهذه المهمة. هذا مما جاء في الشريعة، وهي الإحداد والمكث هذه المدة التي 14 ولا يواعدها حتى ينقضي كتاب أجله، يعني تنتهي العدة، وعندما تنتهي العدة ينتهي وقت التعريض والتلويح في مجال التصريح، لأن العقد جاء محله وجاء وقته
قال: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج.
Thank you.